عظيم القول ترسمه المآثر وفي تبيانه حلل المشائر.
نداءات من القرآن جاءت وللأرواح تستهوي الخواطر
وللأرواح تستهوي الخواطر.
إله الكون أبدع كل ظاهر ويعلم ما تكن به السرائر. وتلك فضائل الأخلاق زانت على طهر الحنايا والمشاعر.
إله الكون أبدع كل ظاهر ويعلم ما تكن به السرائر.
نداءات من القرآن جاءت وللأرواح تستهوي الخواطر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد في نداءات الإيمان من ربنا عز وجل في القرآن. يا أيها الذين آمنوا، واليوم نداء من الله عز وجل للمؤمنين محذرا ومبينا خطر الربا وسوء مغبته وعاقبته الوخيمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية الحقيقة لها معان عظيمة، وهي تفسر كثير مما نراه في واقعنا من الشقاء ومحق البركة وأنواع العذاب والآلام والمصائب التي حلت بأقوام أصبحوا يشربون الربا كأنهم يشربون زمزم عند الكعبة يوم العيد. البعض يتعاطى الربا وكأنه يأكل اللحم الحلال، البعض يحتال حتى يجد فرصة للوصول إلى المال حتى ولو كان ذلك بسبيل اللعنة التي تمحق بركته في بدنه وفي ماله وفي مآله وفي حياته وفي حاضره وفي مستقبله. الربا حينما يعطي رجل مالا إلى آخر على وجه القرض ثم يسترد منه هذا المال بأكثر منه، وهذه الزيادة مقابل الأجل، وثمة معاملات تدخل في حكم الربا. واليوم لا أظن مسلما يجهله شأن الربا وخطره، إلا أن طمع في المال وما نراه عند البعض من الرغبة في تنويع مصادر الدخل. جميل أن تنوع مصادر دخلك بعرق جبينك وكد يمينك وليس بالحيلة على ما شرع الله عز وجل، لكن الذي بات شائعا عند بعض المسلمين أنه لا عاد يفرق بين البيع والربا. وبالمناسبة هذه من حيل أهل الباطل الذين سبقهم بها أهل الكفر والجاهلية من قبل. عالم الزندقة، عالم الفساد، عالم الانحراف صار أقرب إلى منطق هؤلاء الذين ما عادوا يفرقون بين الحلال والحرام، إنما البيع مثل الربا. وبعضهم مشكلته يقول ما الفرق بين الزواج والعلاقات المفتوحة، هذه صديقة وحليلة وعشيقة وغير ذلك، الزوجة جسد والصديقة جسد، هكذا يراها. لكنما الإسلام يرى الزواج علاقة أرقى وأعلى وأسنى وأزكى وأجمل وأكمل وأفضل من مسألة العلاقة الجسدية. لذلك الذين لا يرون في شأن النساء إلا الجسد فقط فإنهم لا يفرقون بين الزواج وبين الزنا، ومثلهم من لا يفرق بين البيع وبين الربا، وآخر لا يفرق بين العصير وبين الخمر. هذه الزندقة التي كسرت حدود الحلال والحرام ولم يبق ثمة فاصل بين الحلال والحرام عند أولئك، الله عز وجل حذر وبين خطر ذلك. معلوم أن ثمة أنواع من المبايعات المحرمة، لكن ليس كل معاملة محرمة ربا، لكن كل ربا حرام. يعني هناك معاملات محرمة لكن بالضرورة ليست ربا. على سبيل المثال، لا تبيع ما ليس عندك، أن تبيع بضاعة وأنت لم تملكها بعد هذا بيع منهي عنه، لكن هل هذا ربا؟ الجواب لا. فليس كل بيع محرم ربا، ولكن كل ربا هو حرام. الآية نزلت في العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن نبينا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما خطب الناس قال لما حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم قال فيما قال: إن أول ربا وكل ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضعه ربا عمي العباس ابن عبد المطلب. العباس كان رجل رضي الله عنه صاحب تجارات ومعاملات مع أهل الطائف ومع غيرهم، وكان العباس ورجل من بني المغيرة كان شريكين في الجاهلية، أسلف في الربا إلى أناس من ثقيف في بني عمرو وهم بنو عمرو بن عمير، فجاء الإسلام ولهم أموال، لهم أموال عظيمة، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. جاءت هذه الآيات في الربا بعد آيات الصدقة، لأن فيه إشارة إلى أنه إذا شح الناس عن الصدقات وعن الإنفاق وعن البذل وعن التكافل وعن التواصل والتواصي، ماذا يفعل الفقير إذا لم يجد من يعينه؟ فسوف يضطر ويلجأ إلى أن يذهب ليقترض بالربا. طبيعي جدا مقدمات الربا، حينما يذهب أحد إلى أحد البنوك ليقترض بالربا فإنه يرحب به ويعطى القهوة والشاي ويعني في قاعة الاستقبال وتقدم له الأوراق، ولكن إذا جاء وقت السداد فلا استقبال ولا شاي ولا قهوة، وإنما هناك قيد وزنزانة وسجن إلى أن يدفع. والذي جره إلى ذلك أنه اختار لنفسه هذا الأمر العاجل، ولا أن يصبر الإنسان على مرارة العيش وعلى شظف الحياة أرحم له من أن يجر نفسه مختارا ويمضي بقدميه إلى السجن. وكثير من الناس للأسف، لا أقول قليل بل كثير من الناس، ذهب إلى الربا يتوهم أنه مضطر، وإذا ناقشت هذا الاضطرار وجدته تحت سياط لوم زوجته التي تريد أن تسافر كالناس وتريد أن تشتري كالناس، تريد أن تتسوق كالناس وأن تنافس وأن تجاري وأن تباهي في الماركات والموضة وغير ذلك، فاضطر أن يقترض على حساب أقساط راتبه، فقل راتبه وأخذت أكثر من جهة من راتبه، شتان بين من اقترض بمداينة شرعية على وجه ليس فيه ربا من أجل أن يزوج ولدا ليعف بصر ليغض بصره وليحسن فرجه وليعفه بالحلال، أو اقترض من أجل أن يكمل بيتا متواضعا. أنا أعجب ممن يقترض حتى بالربا، يعني قرض مع ذلك بالربا من أجل أن يبني بيتا لا يدع فيه شيئا من مواصفات البيوت الكبيرة والفلل الفخمة والقصور الفاخرة إلا وليجعلها فيه. يا أخي الحبيب، الإنسان لا يتوسع في أمر المال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما عال من اقتصد. لكن أناسا أصبح عندهم عشق لصناعة الفقر، يصنعون الفقر صناعة، يتفننون في الحصول عليها وفي نوالها، ولأجل ذلك فإننا أمرنا أن نبذل المال من ما يسر الله، وأن نبدأ بالأقارب بالأقربين. الصدقة في الأقربين من أنفع وجوه البر، وأسعد الإنسان وما أسعد الإنسان بها حينما يتفقد أخته القريبة، هذه مطلقة وهذه أرملة وهذه معاقة وهذه عندها ولد ما تزوج، وهذا إنسان يعني هذه فتاة ربما تحتاج إلى شيء من العناية، فتاة لو اعتني بها عمليات أسنان تجميلية يعني تحسن مظهرها شيء من الأشياء الطيبة، تجعل هذه الفتاة أكثر قابلية وأسرع في فرصة الزواج. في مثل هذا يدفع المال ويتقرب إلى الله به. أما أن يدفع المال في المباهات والمجارات ويشح به الواحد على أقرب الناس، فذلك أمر من أسوأ ما رأيناه في واقعنا المعاصر. إلى لقاء آخر في أمر الله عز وجل ونداءاته لعباده المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عظيم القول ترسمه المآثر، وفي تبيانه حلل البشائر.
نداءات من القرآن جاءت، وللأرواح تستهوي الخواطر،
وللأرواح تستهوي الخواطر.
إله الكون أبدع كل ظاهر، ويعلم ما تكن به السرائر. وتلك فضائل الأخلاق زانت على طهر الحنايا والمشاعر.
إله الكون أبدع كل ظاهر، ويعلم ما تكن به السرائر.
نداءات من القرآن جاءت وللأرواح تستهوي الخواطر،
وللأرواح تستهوي الخواطر.